قالت العشان اللهم اغفر وعليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخاصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة السادسة وهي حكم البيع المحاضاة مع القاضي من الناحية التكليفية والوضعية، وقلنا بأن المصنف أشار لصور ثلاث في المسألة. الصورة الأولى أن يقصد البائع المعاملة صوريا، وإلا فمقصده الحقيقي المحاباة ولم يقصد البيع أساسا. الصورة الثانية وهي أن يقصد المعاملة لكنه يقصد المحاباة على أن تكون شرطا للحكم له، فالمحاباة شرط في ضمن العقد لأجل الحكم. الصورة الثالثة هي أن يقصد البائع البيع، والمحاباة ما هي إلا غرض للتودد للقاضي، ليست شرطا في البيع وليست هي الأصيلة في المعاملة. فبالنسبة للحكم التكليفي لكل واحدة من هذه الصور الثلاث يقول المصنف: أما بالنسبة للصورة الأولى فواضح بأنها تعتبر رشوة، إذ البائع لم يقصد البيع إطلاقا وإنما قصد المحاباة مع القاضي لأن يحكم له، فهذه هي الرشوة. وقد سبق أن قلنا بأن الرشوة للقاضي حرام، وأما الرشاة في الأحكام فهي الكفر بالله العظيم. إذن تعتبر رشوة فالمعاملة محرمة. أما بالنسبة للصورة الثانية فهي أيضا تعتبر رشوة، هذه المحاباة التي جعلت شرطان هي تعتبر رشوة لأنها بذلت من أجل ماذا؟ من أجل الحكم. يعني هذه المحاباة والتخفيض في الثمن إنما جعل بإزاء أن يحكم القاضي لهذا البائع، وهذا هو الرشوة، فتكون بالتالي حراما كما سبق أن قلنا بأن الرشوة في الحكم حرام. وأما بالنسبة للصورة الثالثة فيقول المصنف هذه لا تعتبر رشوة وإنما تعتبر هدية، لأن البائع إنما حاب في هذا البيع ليجلب قلب القاضي ويتودد إليه، وهذه هي الهدية. وقلنا فيما سبق بأن هدية القاضي بناء على رأي المصنف حرام،
كما سبق وأن أشرنا لأدلة خمسة استدل بها على حرمة الهدية للقاضي. إذن فبالنسبة للحكم التكليفي نقول جميع هذه الصور الثلاث تكون محرمة، المحاباة في البيع مع القاضي حرام إذا كانت المحاباة هي الغرض الأصلي والبيع مجرد صورة كما هو في الصورة الأولى، أو كانت المحاباة شرطا لأن يحكم له هذا رشوة، وإن كانت المحاباة من أجل التودد ليس إلا فهي هدية والهدية ملحقة بالرشوة كما دلت الروايات. هذا بالنسبة للحكم التكليفي. وأما بالنسبة للحكم الوضعي فأفاد المصنف ما حاصل. أما بالنسبة للصورة الأولى التي هي رشوة فالمعاملة من الأصلي باطلة، لأن البائع لم يقصد البيع، ما قصد البيع إلا على سبيل الصورة ليس إلا، إذن هو لم يقصد البيع أساسا إنما قصد الرشوة. فإذن إذا لم يقصد البيع لا موجب للصحة، لأن الرشوة في الحكم من أكل المال بالباطل، فتكون هذه المعاملة باطلة لأنها ليست بيعا وإنما هي رشوة، والرشوة من أكل المال بالباطل فالمعاملة باطلة. وأما بالنسبة للصورة الثانية وهي التي قصد فيها البيع لكنه اشترط فيها الرشوة، يعني المحاباة التي هي رشوة، فهذه المعاملة قد يقال فسادها يبتني على الكبرى، إن قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد تكون هذه المعاملة باطلة، البيع باطل. وأما لو قلنا بأن الشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد، إذن غاية هذا الأمر أن الشرط باطل لأنه اشترط علي أنني أحابيك في البيع لتحكم لي، هذا الشرط باطل لكن البيعة صحيح. فإذا المسألة تبتني على هذه الكبرى والمصنف لا يبني عليها، إذا النتيجة أنه يقول بصحة البيع في هذه الصورة الثانية وبطلان الشرط. وأما بالنسبة للصورة الثالثة التي يكون الغرض الأصلي فيها البيع والمحاباة مجرد داعي وليست شرطا، داعي لإيراث المحبة في قلب القاضي، فهنا يمكن أن يقال بأن البيع صحيح لأنه المعاملة بيع والمحاباة ليست هي المقصودة وليست هي شرطا إنما هي داعي، والداعي لا يوجب البطلان، فيمكن أن يقال بصحة البيع وهذا الداعي لا يضر. إلا أن المصنف يقول في الفساد وجه قوي، يعني في القول بفساد هذه الصورة وجه قوي. ما هو هذا الوجه القوي؟ أشار الشيرازي في حاشيته على المكاسب لهذا الوجه، وهو التنافي. قد يقال بأنه لا يمكن أن يجتمع صحة هذه المعاملة مع حرمة الرشوة. لماذا؟ لأنه إذا حكم الشارع بصحة هذه المعاملة، هذا البيع يعني ألزم البائع بأن يدفع المبيع بهذه القيمة المحاباة فيها، هذا إذا حكم بصحة البيع. ولكن في المقابل إذا حكم بحرمة هذه الرشوة، لأنه على الرأي القائل بحرمة الرشوة لأنها هدية، صح؟ صورة ثالثة هدية بناء على من يرى الحرمة. أما لو قلنا بعدم الحرمة بعد لا يأتي الكلام، الكلام كله بناء على أنها هذه الهدية ملحقة بالرشوة فهي حرام. فإذا قلنا بالحرمة إذن يحرم على البائع أن يدفع هذه الرشوة. إذن فلا يمكن أن يجتمع، لأن الحكم بالصحة يعني يجب عليه ماذا؟ يجب على البائع أن يبذل المبيع بهذه الرشوة، يعني بهذه المحاباة. وإذا حكمنا بحرمة الرشوة كما هو رأي المصنف، معناه أنه يحرم أن تبذل المبيع بهذه المحاباة. ولا يجتمعان أن يحكم الشارع بالصحة من جهة يعني يلزم الدفع والوفاء بالعقد، وبالحرمة يعني يحرم الدفع، فلا يمكن أن يجتمعان. يلزم دفع العين بهذه المحاباة ويحرم دفع العين بهذه المحاباة، لا يمكن أن يجتمعان. فالصحة يعني ادفع، حرمة هذه المعاملة لأنها رشوة أو هدية ملحقة بالرشوة يعني لا تدفع، لأنك ارتكبت حراما لا تدفع له العين، فإذن يحصل تنافر. لذلك قال هناك وجه قوي للفساد. لكن قد يقال المعاملة هي صحيحة، غاية الأمر أن ذاك البائع مأثوم لأنه تعامل معاملة فيها رشوة، والنهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. لذلك قال وجه قوي. تم الكلام في هذه النقطة السادسة، لكن لا بأس أن نشير لبعض التنبيهات المرتبطة بها لمزيد فهم لها. التنبيه الأول هو أن الكلام بحرمة الرشوة في الصورة الأولى، أو البيع المحاباتي في الصورة الأولى لأنه رشوة، والبيع المحاباتي في الصورة الثانية لأنه رشوة، نقول إذا كان البيع المحاباتي لأجل الحكم بالباطل، أو كان لأجل الحكم لا بشرط بين أن يكون بالحق أو بالباطل. أما لو كان البيع المحاباتي لأجل الحكم بالحق، فالظاهر مما سبق من كلام المصنف أنه لا مانع من الرشوة إذا كانت لأجل الحكم بالحق. فمعنى ذلك أن البيع المحاباتي يصح، وكذلك يجوز إذا كان من أجل الحكم بالحق. فإذا لابد من أن يفصل كلام المصنف هنا من دون تفصيل، اعتمادا على ما ذكر سابقا، حيث المصنف ناقش في الأدلة السابقة حتى الإجماع في من خالف ابن إدريس، إذا لم يثبت إجماع في حرمة الرشوة على الحكم بالحق. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني هو أن الحرمة في الصورة الثالثة، وهي إذا كان البيع المحاباتي هدية، تبتني على ماذا؟ على أن نقول بحرمة الهدية كما قال المصنف. وأما لو لم نلتزم بحرمة الهدية للقاضي أو للحاكم كما التزم السيد الخوئي، فلا تكون هذه المعاملة هذا البيع المحاباتي حراما فضلا عن أن يكون باطلا. نكتفي بهذا. قال فإن لم يقصد ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم، فإن لم يقصد من المعاملة هذه الصورة الأولى إلا المحاباة التي في ضمنها، وأما البيع صوري، أو هذه الصورة الثانية قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له كشرط بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطأ عليه من الشروط، شرط ارتكازي ضمني في العقد غير المصرح بها في العقد، فهي الرشوة. هنا رشوة طبعا، والصورة الأولى واضح، ما وإن لم يصرح أنها رشوة لكنها واضح بعد إذا ما كانت بيع ولا تسميها رشوة. إذا الصورة الثانية التي هي بيع مجرد هذه المحاباة جعلت كشرط اعتبرها رشوة، فكيف بالصورة الأولى التي لم يقصد؟ نعم لا، يعني الظاهر أن رجع للثاني غير المصرح بها في العقد فهي ما قال فهما. وإن قصد أصل المعاملة وحابا فيها لجلب قلب القاضي فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. وفي فساد المعاملة، الآن وفي فساد المعاملة هل ننظر للصورة الثلاث أو لخصوص الصورة الثالثة؟ قال بعضهم كالشيرازي مقصوده من وفي فساد المعاملة المحاباة فيها وجه قوي، يعني خصوص الصورة الثالثة. لماذا قال في وجه قوي؟ لأنه قد يقول قائل البيع صحيح والمحاباة هذه داعي، مجرد داعي، فإذا لا موجب للقول بالفساد. يقول لا، هناك موجب للقول بالفساد وهناك وجه قوي للقول بالفساد، وهو التنافي كما أشرنا إليه بأن صحة البيع يعني ادفع هذا المبيع المحاباة فيه، حرمة الرشوة يعني لا تدفع، هذا التنافي، لذلك قال وجه قوي. أما بالنسبة للصورة الأولى واضح البطلان لأنها ليست بيعا وهي رشوة وهي يكون من أكل المال بالباطل. الصورة الثانية وإن لم يشر إليها لكن تبتني على الكبرى التي هو لا يسلم بها، وهي فساد الشرط، هل يقتضي فساد العقد أم لا؟ جيد. النقطة السابعة يعني ممكن ترجع للصور الثلاث، لكن الأنسب لهذا هو هذا، وإلا بالنسبة للصورة الأولى واضح المعاملة فاسدة، بعد ما ينبغي أن يقول وجه قوي بل يقطع بأن الصورة الأولى فاسدة. نعم الثانية، والثانية أيضا هو لا يرى الفساد، فهذا مؤيد على أنه المنظور إليه خصوص الصورة الثالثة لأن هي التي وقع فيها الاختلاف. فبعضهم قال بالصحة كالسيد الخوئي لأنه يقول هذا بيع وتلك هدية داعي فلا موجب للفساد. النقطة السابعة وهي هل يجب الضمان في المال المأخوذ حراما، يعني هذا المال الذي أخذه القاضي رشوة أو هدية، هل يجب عليه أن يضمنه لو تلف أم لا؟ فأشار المصنف لصور ثلاث في المسألة. الصورة الأولى أن يكون المال المبذول للقاضي على سبيل الجعل أو على سبيل الأجرة، كأن يكون الراشي مثلا قال له جعلت لك جعلا إن قضيت بيني وبين فلان أو أجرة. فهنا هذا الجعل وهذه الأجرة حكمهما ماذا؟ الحرمة، لأنه يحرم الأجرة على القضاء ويحرم الجعل على القضاء. فإذا وقع البذل، بذل المال بعنوان الجعل أو بعنوان الإجارة، فهو باطل. إذا كان باطلا فهذا المال الذي أخذه القاضي لا يزال على ملكية من؟
الباذل.
فإذا بقي على ملكية الباذل إذن يلزم على القاضي إرجاعه ولو تلف يضمنه، لأنه ليس ملكا له، يلزم عليه إرجاعه أو ضمانه مع التلف. والدليل على ذلك هو القاعدة الفقهية التي ستأتيك في كتاب البيع في الجزء الثالث، والتي بحثها المصنف من صفحة 180 إلى 271، وهي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بمعنى أن كل شيء يضمن في العقد الصحيح فهو يضمن لو كان العقد فاسدا. فمثلا العين المستأجرة أو الأجرة، لو كان العقد إيجار عقدا صحيحا هذا يضمن، لو بذل المستأجر الأجرة للمؤجر، لمؤجر الدار بذل له الأجرة، فهذه الأجرة مضمونة. على من مضمونة؟ على المستأجر، يضمنها. يضمنها بماذا؟ بعوضها، يضمنها بالعوض وهو المنفعة، منفعة الدار. لأن المؤجر المستأجر ما بذل المال مجانا، إنما بذله لأجل العوض. إذن فهذا المال الذي بذله مضمون في العقد الصحيح. فلو كان العقد فاسدا، عقد الإجارة انكشف أنه باطل، أيضا هذا المال الأجرة التي دفعت للمستأجر تكون مضمونة، بحيث لو تلفت على المستأجر المؤجر أن يضمنها إما بالمثل أو بالقيمة. وهكذا لو كان العقد الواقع عقد جعالة، كما لو قال مثلا زيد من الناس جعلت جعلا لمن خاط ثوبي، فهنا قام زيد من الناس وخاط ثوبه، إذن هذا العمل وهو العمل الخياطة هذا ماذا؟ مضمون، لأن الخائط ما بذل هذا العمل مجانا، إنما طالبا للعوض للجعل. إذن فلو خاط الثوب يلزم على الجاعل أن يبذل الجعل له. لو انكشف بطلان عقد الجعالة هل يضمن حق هذا العامل أو لا؟ يضمن، لأنه ما يضمن بالعقد الصحيح أيضا لو كان العقد فاسدا يكون ضامنا فيه. فهنا نطبق هذه القاعدة الكبروية على محل الكلام، وهو لو فرضنا أن باذل المال للقاضي بدله بعنوان الجعل أو بعنوان الأجرة، هل هذا فاسد أو صحيح؟ فاسد، وذلك لأن الجعل على القضاء باطل، والأجرة على القضاء باطلة، فهذا العقد فاسد. لكن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فهذا المال الذي بذله من؟ المؤجر للقاضي الذي استأجر القاضي، أو الجاعل الذي جعل له القاضي، هذا المال مضمون على القاضي. فهو وإن كان الآن فاسد العقد لأن الجعالة جعلت بإزاء الحكم، وهذا أمر باطل في الشريعة، لكن هذا العقد الفاسد أيضا مضمون، فيلزم بالتالي على القاضي إرجاع المال مع وجوده أو ضمانه بمثله إن كان مثنيا أو بقيمته إن كان قيميا فيما
لا صحيحا
لا الآن الذي قلناه ما هو؟
كل
عقد إيه هذا هنا ما يصير صحيح، لكن لو كان العقد صحيح لماذا لا يكون صحيح؟ لأن الجعل والإجارة جعلتا بإزالة ماذا؟ بإزاء ماذا؟ الحكم، وهذا باطل. لكن لو كان العقد صحيح يلزم على القاضي الضمان بأن يقول بما أنه أعطاني هذا المال إذن أنا أحكم له، لأنه ما بذل المال مجانا إنما بإزاء الحكم، إذن مضمون ماله له. فلو كان العقد عقد الجعل على القضاء أو الإجارة في القضاء صحيحا، إذن يلزم على القاضي أن يبذل له المعوض، وهو الحكم في قبال هذه الأجرة أو هذا الجعل. فإذا كان العقد لو كان صحيحا مضمون، أيضا لو كان فاسدا مضمون. كيف يضمن هنا مع فساده؟ بإرجاع العين مع وجودها، أو بضمانها بالمثل أو بالقيمة مع سلفها. واضح؟
أنا
الصورة
بعد
أتي
لو كان على الحق بالحق ما بيجي الكلام.
إيه نعم، بعد خلاص بعد هذا بعد ما يجب عليه الضمان لأنه بدل الحكم له، والعقد صحيح، إذن يجب عليه أن يفي للجاعل أو للمؤجر مثلا. لو
كان لو حجم له فعلا ما يجب
عليه أن لا، هو العقد باطل كلامنا. إذا كان إذا قلنا بالصحة، أما لو قلنا بالبطلان بعد خلاص
ليش أنا بذل له من قبيل ما من قبيل من استأجره،
والحكم ذات الشرع باطل، الحكم باطل
بالقبيل من استأجره، وبدل
الحكم باطل ما بعوض، الحكم لابد أن يكون مجانا ليس بعوض، فهذا الجعل وهذه الإجارة باطل.
أيضا لو كان المعاملة محرمة مثلا في الإجارة واستوفى المستأجر المنفعة يجب عليه بذل الأجرة ولو بالمثل.
خوف ما قياس هذا بذاك؟ ما ربطه هو وظيفته أن يحكم، أعطاه أجرة ما أعطاه أجرة هو مكلف، هو وظيفته على وجوب العين أو نحو الوجوب الكفاية، أنت ملزم بالحكم جعلت لك أجرة أم لا. أما في ماذا نسلتموه هو مو ملزم أن يعمل له عمل، فلا يذهب عمل المسلم هدرا، قاعدة الاحترام احترام المؤمن وعمل المؤمن. أما هذا بعد عمل الشارع جعله على نحو المجانية من الأساس، هو ملزم بأن يحكم به، وأما الأجر عند رب العالمين بعد مو من زيد وبكر أعطوني أموالا. جيد. وأما بالنسبة للصورة الثانية وهي ما لو كان البادل بدل المال بعنوان الرشوة، ليس بعنوان الجعل أو الإجارة كما في الصورة الأولى، لا بعنوان الرشوة، فقال للقاضي أرشيك بألف درهم لتحكم لي، فهل هنا يلزم على القاضي الضمان لو تلفت الرشوة عنده أو لا يلزم الضمان؟ أفاد المصنف بأنه يلزم على القاضي الضمان، وذلك لأن حقيقة الرشوة أنها جعل، كما سبق أن نقلنا عن القاموس المحيط للفيروز أبادي حيث قال بأن الرشوة جعل، ففسر الرشوة بالجعل. إذا فسر الرشوة بالجعل، إذا رجعنا للصورة الأولى أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والجعل يضمن إذا كان العقد صحيح، إذا يضمن إذا كان العقد باطلا، فالرشوة هي جعلون، إذا فتكون مضمونة. لو كان العقد صحيح، إذا يلزم على القاضي بمقتضى أخذه لهذه الرشوة أن يحكم للبادل، لكنه العقد فاسد، إذا فاسد إذا يجب عليه أن يرجع له ماله، وإذا تلف ماله يجب عليه أن يضمنه إما بالقيمة أو بالمثل على حسب ذلك. واضح؟ لأن الرشوة ترجع إلى الجعل. واضح؟ نعم الجعالة، أكيد الجعالة. واضح أكيد؟ الحمد لله. الصورة الثالثة،
كان سابقا ما قبل
لا، هو الذي ناقش فيه ماذا؟ أن هل على أصل أن الرشوة هل هي تختص ببذل المال أو تشمل الرشوة الجعل على الحكم بالحق أو لا؟ أما أنها أصلها جعل مسلم به الكلام، أنها هل يطلق عليها رشوة لو كانت جعل للمال بذل الحكم بالحق؟ هل يقال لها رشوة؟ هذا اللي ناقش وقال اختلفت كلمات اللغويين فيه. أما أن الرشوة هي جعلون، هذا ما حلف اتفاقا أنها جعلون، لأن الرشوة قلت جعلت لك ماله، لكن هل يقال لها رشوة إذا كانت بالحق؟ هذا الكلام، وإلا هي جعلون جعلون. الصورة الثالثة وهي لو بذل البادل المال للقاضي على سبيل الهدية وليس على سبيل الجعل والإجارة كالصورة الأولى، وليس على سبيل الرشوة كالصورة الثانية، إنما على سبيل الهدية، قال له أيها القاضي أهديتك هذا المال لتحبني في الله. واضح؟ لتوريث المحبة ليس إلا لأجل أن يحكم له. وهنا المصنف قال بأن الهدية باطلة بناء على هذا الكلام، أما لو كنا صحيحة بعد لا يأتي الضمان كما قلنا برأي السيد الفوري. بناء على رأي المصنف بأنها هدية ملحقة بالرشوة فهي باطلة، فهنا هل يلزم الضمان أو لا؟ يقول المصنف لا يلزم على القاضي أن يضمن هذه الهدية لو تلفت. نعم لو كانت موجودة وطالب بها الدافع لها يلزم عليه أن يرجعها إليه، أما لو تلفت فلا يلزم عليه الضمان. لماذا؟ للقاعدة المذكورة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد العكس. يعني كما أن ما يضمن في العقد الصحيح يضمن في العقد الفاسد العكس صحيح، يعني ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في العقد الفاسد، والهدية لا تضمن في العقد الصحيح. يعني لو شخص أهدى لآخر هدية هو بدلها مجانا، فلو تلفت لا يجب عليه أن يضمنها لأنها ليست في مقابل شيء كالجعل والإجارة، إنما بدلها البادل هدية مجانية قربة لله تعالى، فلو تلفت عند المهدى إليه لا يلزم عليه أن يضمنها للمهدي. فبما أن الهدية في العقد الصحيح لا تضمن، نقول كذلك في العقد الفاسد لا تضمن، فلو تلفت الهدية عند القاضي لا يحق للمهدي أن يطالبه بالضمان لا بالمثل ولا بالقيمة. إن كانت العين موجودة له الحق أن يسترجعها لأن الهدية يجوز إستر جاءها إلا إذا كانت هدية لرحم مثلا أو مشروطة معوضة شيء آخر، لكن كلامنا أصل الهدية. إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت إذنتها إن قلت الأولى بأنه يلزم الضمان حتى بالهدية. لماذا؟ لأن هذا المال المأخوذ من من قبل القاضي هذا يعد سحتا، كما قالت الرواية المروية عن الإمام الرضا في تفسير قوله تعالى أكالون لس فقال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. إذن فهذا المال المأخوذ من القاضي يعتبر سحتا حراما، فإذا كان حراما لم يملكه القاضي، وإذا لم يملكه لزم عليه ضمانا أو ضمانه. إن قلت هكذا قلت أقصى ما تدل عليه هذه الرواية أن الأخذ حرام، يحرم على القاضي أن يأخذ الهدية، لكن لا تدل على أنه لو تلفت الهدية عنده يلزم عليه ضمانها. نعم، أما الأخذ فحرام، أما لو تلفت جهنم جانا، ما أحد قال لهذا المهدي أن يعطيه هذه الهدية، هو الذي سلطه على ماله، إذن لا ضمان، إذن هو مهدوم لأنه أخذ، لكن لا يجب عليه الضمان، واضح. إن قلت الثانية بأنه نقول بالضمان لعموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا القاضي أخذ هذه الهدية، إذن يلزم عليه أن يرجعها إلى أهلها، لو تلفت عليه أن يضمنها كما هو مقتضى قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن فيحق بالتالي للمهدي أن يطالبه بالضمان، ويحتج عليه بقول الرسول صلى الله عليه وعلى عن اليد ما أخذ، متشرع بعد صحيح أهديناك رشوة لكن تبنى إلى الله نطبق القواعد. قلت إن قاعدة على اليد موردها هو غير التسليط المجاني، ولا تشمل ما لو كان التسليط مجانيا من قبل البادل، والحال أن هناك قد سلطه مجانا بعد أيام، أنت الذي سلطته، أنت الذي أعطيته المال، بعد تأتي وتقول بعد ذلك على اليد ما أخذت، أنت الذي سلطت على مالك، إذن لا ضمان، إذن مورد قاعدة على اليد غير التسليط المجاني، وأما مورد التسليط المجاني فلا تأتي فيها قاعدة على اليد، وهذا في كل مورد من موارد الهبة، الهبة موارد الهبة كلها لا يلزم فيها الضمان أو فسدت مثل أو تلفت. هذا تمام كلامه في هذه النقطة السابعة. قال ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده، ورد بدله مع التلف، إذا تلف يجب رد البدل، هذه الصورة الأولى. إذا قصد مقابلته بالحكم، إذا قصد البادل أن هذا البذل بإزاء الحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما. إذن الأجرة باطلة، الجعل باطل، إذن يلزم الضمان. ليش؟ للقاعدة، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وإن لم يصرح بها هنا، لكن يقول علينا الأصول وأن تفرعوا. الصورة الثانية، وكذا الرشوة، يعني لو بذل المال بعنوان الرشوة يقول أيضا يلزم الضمان على القاضي. لماذا؟ لأن حقيقة الرشوة ماذا؟ جعل على الباطل. ولذا فسره كما تقدم ونقلنا في القاموس المحيط، فسر الرشوة بالجعل. إذن فالصورة الثانية تلحق بالصورة الأولى، ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. الصورة الثالثة، ولو لم يقصد بها المقابلة، ما قصد الباذل أن يبذل المال بإزاء الحكم، لا، إنما داعي، بل أعطى مجانا ليكون داعيا إلى الحكم، يعني بذل المال لأجل المحبة التي تدعو القاضي لأن يحكم له، وهو المسمى بالهدية.
لم يقصد بها
يعني بالمعطى، لم يقصد بهذا المال المعطى المقابلة، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم، ليس المال بإزاء الحكم، إنما داعي، وهو المسمى بالهدية. طبعا بناء على رأي المصنف من أن هذه الهدية باطلة، أما لو قلنا الهدية صحيحة بعد لا يلزم ضمان. انتبه، وهو المسمى بالهدية، يقول حتى لو قلنا بأنها حرام هذه الهدية فالظاهر عدم الضمان. لماذا؟ لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة. لماذا هبة مجانية فاسدة؟ لأنها جعلت من أجل الحكم ولكي يحكم له، فتكون فاسدة هذه الهدية، لكنها مع ذلك لا تضمن. لماذا؟ لأن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يعد عوضا، الداعي يعني وهو الحكم لا يعد عوضا لهذه الهدية، فتكون هدية فاسدة. وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسدة. إن قلت هذه الهدية سحت على مبناك الشريف يا مولاي، أنت مبناك إنها حرام سحت، كما دلت رواية عيون أخبار الرضا، وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الآخذ فقط، حرام على الآخذ القاضي أن يأخذ المال، لكن ما في دلالة على الضمان لو تلف، لأن ذاك مسلط على ماله فهو المسؤول. إن قلت الثانية، عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرع على التسليط المجاني، وهنا يد القاضي متفرع على ماذا؟ على تسليط مجانين، إذن لا ضمان، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام. يعني لو وهبت شخصا هبة وكانت الهبة فاسدة، هذا الموهوب لا يضمن. فكذلك في مقامنا النقطة الثامنة نهيئكم لها. نعم، وهي مناقشة المصنف لصاحب الجواهر، حيث إن صاحب الجواهر ذهب إلى أن الرشوة المبذولة للقاضي سواء في الصورة الثانية أو في الصورة الثالثة التي هي هدية ملحقة بالرشوة لا يلزم ضمانها. قال لا يلزم الضمان، مستدلا على ذلك بدليلين بحسب ما أشار المصنف. الدليل الأول أن هذا تسليط من قبل المالك مجانا، يعني باذل الرشوة، باذل الهدية الملحقة بالرشوة، إنما سلط القاضي على ماله مجانا، وإن كان هذا بإزاء الحكم لكن هذا باطل. إذن سلطه على المال مجانا، فما دام سلطه على المال مجانا إذن لا لا ضمان، لأنه أعطاه المال وسلطه عليه ثم يطالبه بالضمان، لا معنى. هذا دليل. دليل ثاني أنه قال هذا شبه ماذا؟ تشبه المعاوضة. هذه العملية بذل الرشوة أو الهدية في مقابل الحكم له، هذه تشبه المعاوضة، ليست معاوضة، تشبه المعاوضة. وبناء على أنها تشبه المعاوضة إذا لا تأتي فيها القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا تأتي القاعدة، لأن القاعدة إنما تأتي في المعاوضات ولا تأتي في شبه المعاوضات، وهذه ليست معاوضة. لو كانت معاوضة تأتي القاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، لكنها ليست معاوضة إنما شبه المعاوضة، فبالتالي لا تأتي فيها هذه القاعدة، فلا يلزم الضمان. هكذا أفاد صاحب الجواهر بحسب ما نقله المصنف. ثم يناقش المصنف في كلام الجواهر، يأتي قال الحمد لله رب العالمين.
الله
أكبر.
الله أكبر.